إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى حامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. أما خر على الفرات لوائي أما خر على الفرات لوائي وهويت مختضبا بفيض دمائي. أماه يا أم البنين أمضني حال الحسين وقد جثى بإزائي. يبكي علي وقد أريع لمصرعي فتسيل أدمعه على أشلائي. أما والزهراء تنظر مصرعي فتنوح بين بكائه وبكائي. ناران تستعران بين جوانحي حزن الحسين وندبة الزهراء. ولظى يشب من استغاثة زينب وحنين أشبلها لبرد الماء. إيش حالة أبو عليها؟ إيش حالة الحسين؟ يقول خلى القمر فوق القاع وراح الخيمة النسوان يغطي دموع بكمامة ونادي يا قمر عدنا. زينب شافته وصرخت حاجيني يا بعد اختك وينك كافلي يا حسين اشوفك جيتني وحدك. محن الظهر تتمايل ودمعاتك على خدك دمعك أشوف أنيها لي في وين عنك كافلي. جاوبني يا ضنوت علي لا تقول أبو فاضل ذبحه العدا عطشة. وعباسة تحكي وياه يبكي وعليه التمت الأيتام. سكينة تقول يا أبويا وانا عمي الضرغام. ورقية تقول خلي يجي ليودون الأرض الشهر. كسرت قلب بنيته وبيدك كف دمعته وشال العمد من خيمته وطاحت خيمة العباس وفرت صارخا لسواه وويلاه طلعت زينب تنادي وعدك وين يا عباس لحقها حسين وهو يصرخ لا تشوفك يا خينا هي ما ظنك تعرفي خيش ومنا من فضخ هره عليك الطاهرة أمك رد برد بعجل أخي أمك أخيك مستحي منك لجل عينك مذاق الماي وقضايا من نهر عطشة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعد بالفرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا أيها الأحبة استكمالاً للبحث السابق يكون حول واحدة من القيم المزيفة والتي تفشت في زماننا ألا وهي ظاهرة التأنث والاسترجال والتي عبرت عنها الروايات بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. والحديث في نقطتين: النقطة الأولى وقفة فقهية، ما هو المقصود بحرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس، وما هي حدود هذا الحكم؟ ربما تشاهدون أن هناك ظاهرة ليست فقط في مجتمعاتنا بل حتى في المجتمعات الأخرى، أنه الشاب مثلا يرتدي مثلا حلقة على عنقه كما تصنع الفتيات، تروا مثلا بعض الشباب يضعون أقراطا في آذانهم كما تصنع الفتيات، بعض الشباب يضع المكاييج على وجهه كما تصنع الفتيات. في المقابل تجد أيضا أن هناك بعض البنات صاروا يقمن بقص شعرهن كما يصنع الرجال، نفس طريقة قص شعر الرجل صارت المرأة تقوم بها.
صرت ترى مثلا بأن هناك بعض البنات في كلامها تجعل لصوتها خشونة كخشونة صوت الرجل، في تعاملها كتعامل الرجل، في اندفاعها كاندفاع الرجل. هذا الأمر أيها الأحبة قد يجعل عندنا تساؤل، ما هي حدود التشبه؟ ما هي حدود بحيث أقول هذا العمل محرم هذا العمل غير محرم؟ الفقهاء أيها الأحبة يقولون تشبه له موردان. خب إحنا أيها الأحبة لا نتكلم الآن عن مسألة الشذوذ والعياذ بالله، تلك مسألة مفروغ عنها. الآن قلنا نحن نتحدث عن التأنف، يعني هو رجل ويعتز برجولته ويمارس رجولته ولكن يظهر بمظهر الأنثى. البنت أيضا نفس الكلام، هي تعترف بأنوثتها وتمارس دورها كامرأة ولكن سلوكها الخارجي وشكلها يميل إلى ماذا؟ إلى الرجل. فهنا الفقهاء يقولون المحرم عندنا موردان. المورد الأول هو لبس الزي المختص، يعني الآن هناك أزياء مختصة بالرجال، ثوب مثلا، الآن هذا الثوب الذي نلبسه هذا الثوب زي مختص بالرجل. المرأة مثلا ما يعبر عنه مثلا بالتنورة، مثلا تنورة هذه زي مختص بالمرأة، الرجل لا يلبس مثل هذا اللبس. فالآن مثل هذه الأزياء المختصة لا يجوز للرجل أن يجعلها زيا له. فرق إخواني بين أن يجعلها زيا له وبين أن يرتديها لغرض من الأغراض. يعني مثلا البعض يجي مثلا يقول الآن لو كنا نريد مثلا عمل تمثيل ليوم عاشوراء، إحنا الآن مجبرين على أننا نجعل بعض الشباب يرتدون العباءة، يرتدون مثلا بعض الأمور المختصة بالنساء، وهذا ليس اتخاذا للزي، هذا ارتداء مؤقت لأجل غرض، هذا لا يدخل تحت حرمة التشبه بالنساء. أو مثلا الآن لو امرأة، فلنفترض مثلا امرأة الجو بارد وأخذت مثلا وشاحا من زوجها، وهذا الوشاح مثلا فلنفترضه مثلا كالغطرة، مثلا لباس يختص بالرجل، وضعته عليها لتتدفأ، لما اتخذته زيا لها حتى نقول بأنه حرام؟ المحرم هو اتخاذ الزي المختص بالجنس المخالف. فمتى ما صار يستخدمه كزي، يعني يخرج على مثلا هذا الرجل مثلا باللباس الخاص للمرأة وتخرج المرأة باللباس الخاص مثلا للرجل، في هذه الحالة هذا من التشبه المحرم والممنوع عند في الروايات الشريفة. زي المورد الثاني وهو التهيؤ بهيئة الجنس الآخر. كيف؟ يعني الآن فلنفترض هو هذا ما لبس لبس خاص، ولكن الهيئة العامة له ترى بأنها هيئة أنثى، مثلا تلاحظ طريقة الكلام تغنج ونعومة كما تصنع البنت، مثلا تلاحظ مثلا الوجه، مثلا الوجه مثلا الشعر طويل والحواجب مزججة ومكاييج وأصباغ في الوجه، هذه من تشوف انت شكلها هذه تقول هذه شنو، هذه هيئة امرأة مو هيئة رجل. الرجل له علامات مميزة، ترى هيئة الرجل مميزة عن هيئة المرأة. او تجي الى المرأة، لا هم المرأة هذه ماذا تتهيأ بهيئة الرجال مثلا. في هذه الصورة يقول الفقهاء هذا محرم، ما يجوز ان يتهيأ الرجل بهيئة المرأة والمرأة بهيئة الرجل. نعم لو مارس واحدة من هذه الأمور كعمل جزئي، فلنفترض مثلا هذا رجل لكن أطال شعره، امرأة مثلا قصت شعرها، ولد مثلا زجج حاجبه، جعل حاجبه ضعاف كما تصنع النساء، لكن الهيئة العامة هيئة شنو؟ هيئة رجل، إنما صنع ذلك من باب التجميل، أنت تشوف الهيئة العامة هيئة رجل، في هذه الحالة هذا لا يحرم، لا يحرم للرجل أن يقوم مثلا بتزجيج حواجبه، لا يحرم على المرأة أن تقص شعرها مثلا قصات رجالية، لا يحرم، لكن إذا تحولت إلى هيئة، هيئة العامة، صارت بصورة المرأة بصورة الرجل والرجل بصورة المرأة، هذا محرم ولا يجيزه الشرع. ولهذا التفتوا إخواني، هنا هناك عندنا أمور هي من أساسها ماذا؟ هي ممنوعة. يعني مثلا الآن لبس الذهب، لبس الذهب سواء تزيى به الرجل أو ما تزيى به، عفوا قصد به التأنث أو ما قصد به، مجرد لو يلبس ساعة، ساعة ذهبية حرام ما يجوز، مو اللي يلبس قلادة أو يلبس مثلا قرط أو يلبس، لا لا لا، أي لبس للذهب محرم على الرجال. أو مثلا أيها الأحبة لبس الحرير، لبس الحرير محرم على الرجل. على كل حال ش لبسه، لبس قميص، لبس سروال، لبسه، لبس الحرير محرم. كذلك مثلا حلق اللحية، حلق اللحية حلقها لأجل أن يظهر بمظهر مثلا متأنث، أو هو لا هو يرغب في هذا الأمر فقط في إزالة لحيته، أيضا هذا أمر محرم. إذن ما يحرم لأجل التشبه بالنساء هو موردان، مورد الأول اللبس المختص، المورد الثاني الهيئة العامة للجنس المخالف. إذن هذا ما يعود إلى الجانب الفقهي من حديثنا. نجي الآن للجانب الأخلاقي. صلوا على محمد وآل محمد. على محمد
وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم. هنا أيها الأحبة سيكون بحثي عبارة عن إشارات سريعة، لأن تعلم الليلة ليلة مصيبة، والمصيبة طويلة وتحتاج وقت، فلذلك أنا أعتمد على نباهتكم وأعتمد على متابعتكم أنتم للبحث. الجانب الأخلاقي، نحن تحدثنا أيها الأحبة الآن عن الحكم الشرعي كحلال وحرام، ولكن نفس هذا السلوك، نفس هذا السلوك أن الإنسان أيها الأحبة يظهر بمظهر الجنس المخالف أو يقوم بأعمال وشكليات تختص بالجنس المخالف من ذكر أو من امرأة، هذه مشكلة أيها الأحبة الآن متفشية في العالم. الآن ما نقول هي الآن لو إنسان قام ببعض الأمور يحرم، ولكن نفس وجود هذا الأمر وهذا الشيء، هذا بحد ذاته يشكل مشكلة. ولهذا تلاحظوا الآن في مثلا بعض البلدان كالصين، الصين الآن في تقارير أنهم قرروا جعل مادة في المدارس الابتدائية تعلم الأبناء الرجولة. يقولوا لاحظنا أن أولادنا مالوا إلى النعومة، مالوا إلى الخجل، مالوا إلى الانزواء، مالوا للتطبع بطبائع الأنثى. من هنا قالوا نحن كنا نعتمد في تربيتهم على الرجولة على مسألة التجنيد، يأخذون إلى التجنيد، هناك يشتد هذا الرجل الولد ويصبح رجلا، لكن الآن لا، يقولون ما يصل إلى مرحلة التجنيد إلا وقد ماذا؟ فات الفوت. فلذلك الآن هم بصدد جعل مادة تدرس في المدرسة، مادة يدرس الطالب كيف يكون رجلا، تدرس البنت كيف تكون بنته. إذن هذا معناه هناك مشكلة، مشكلة كبيرة يعيشها مجتمع ضخم مثل المجتمع الصيني. تعال انت على مستوى مثلا الكتابات الثقافية، تلاحظ برزت في الآونة الأخيرة كتب عديدة على المستويين. مثلا على المستوى الرجالي تلاحظ مثلا كتاب اسمه مثلا هل عفى الزمن على الرجولة، يعني خلاص انتهت الرجولة، أو كتاب اسمه الرجولة في خطر، الرجولة في خطر. تعال انت على مستوى النساء تلاحظ مقالات عديدة وكتابات عديدة هي كل تحت عنوان المرأة المسترجلة، أو المرأة مثلا، المرأة مثلا الرجل. حتى إخواني أكو مقال اسمه نساء ولكن، نساء ولكن، ذا المقال الكاتب تتبع كيف أنه الآن يعني شيء مضحك مبكي، تتبع حالات العنف من الزوجات تجاه الأزواج. الأول المرأة هي المظلومة، الآن لا، يقول هذا المقال أن الآن انقلبت، صار العنف من الزوجة تجاه الزوج، صارت المرأة هي ماذا؟ نتيجة سلوكها سلوكيات الرجال صارت تمارس العنف ضد زوجها. وجاء ذكرت المقالة بأنه في السعودية 500,000 حالة، 500,000 حالة زوجة تعتدي على زوجها بضرب، بقتل، بإيذاء، بكذا. هذا ما رفع أمره ماذا إلى جهات يعني رسمية وكذا، وصار موثق بعد اللي ما وثق بعد الله العالم. شوفي شلون قلوا هذا قفزة وطفرة عجيبة، أن المرأة ماذا تتصرف بهذه التصرفات العنيفة. إذن هذه قضية مشكلة، قضية شائكة، أن المرأة تخرج من أنوثتها لتكون ذكرا، والذكر يخرج من أنوثته من ذكورته ليكون أنثى. ولهذا أحبابي هنا سأذكر لكم بعض الأسباب التي ركز عليها علماء التربية في أو في كأسباب تنشأ منها مثل هذه الحالة. السبب الأول وهو الأسرة، الأسرة المحيط الأسري وكيف تتعامل الأسرة. واحد، يحذرون من أن يلبس مثلا الولد يلبس ملابس الأنثى، والأنثى تلبس ملابس الولد. يحذرون أن الولد تسميه باسم البنت، والبنت تسميه باسم، وإحنا نجله فأحيانا نريد ندلع الولد نسميه باسم بنت، نريد ندلع البنت نسميها باسم ولد. هذه من الأمور التي تزرع في كل طرف من الأولاد ماذا؟ أن يكون من الجنس الثاني. تعال، اثنين، يقولون التفاضل المطلق، من يجي أب مثلا دائما يفضل الأبناء على البنات، البنات يقولوا ليش فضل الأبناء علينا، ليش كل الأولاد يفضلهم، إذن الأبناء يمتازون علينا بهذه الصفات، إذن نحن سنتلبس بصفات الأولاد حتى ماذا نكسب رضا والدنا. الوالد يفضل البنات على الأولاد، هم أيضا الأولاد يحاولون تقليد البنات لأجل كسب رضا والدهم، وهكذا. ثلاثة، التنشئة المتساوية، بأن جعلنا تنشئة البنت وتنشئة الولد واحدة، والحال أن كلا التنشئتين مختلفة. مثلا تذكر كاتبة فرنسية في كتابها الرجولة في خطر، تقول أنه كان في السابق عند العرب يؤخذ الولد إلى الصحراء، إلى البادية عفوا، إلى البادية، وكان يتعلم فنون الفروسية، وكان يتعلم القتال، وكان وكان وكان، حتى يشتد عوده ويصبح رجلا. وفي البلدان الأخرى غير العرب يعني اللي ما عندهم مثلا بادية وكذا، كان الرجل يأخذ ولده للحقل أو يأخذه لمكان عمله. افترض هذا الأب تاجر، يأخذه وياه إلى المحل يبيع وياه، هذا الولد مثلا حداد يأخذه وياه إلى محله يعلمه الحدادة، هذا يأخذه يعلمه النجارة، وهكذا، بحيث أن الولد من البداية يعيش الجو الرجولي، جو العمل، جو الاعتماد على نفسه، جو التعلم. والبنت أيضا تكون مع أمها، تذهب مع أمها إلى أماكن النساء بحيث تعيش الجو الأنثوي. الآن شنو اللي صار؟ هي كلامها تقول استبدلنا ذلك باجتماع أولادنا في الكافيهات، واجتماع أولادنا في دور السينما، واجتماع أولادنا في غير ذلك. بل أكثر، المشكلة أننا الآن أصبحنا نقوم بعملية دورية، أنت أمسكي الأطفال من السابعة إلى الثامنة أنا أطلع، أنا أمسكهم من الثامنة إلى التاسعة وأنت تطلعي. زين، وهذا الولد ظل في البيت مع أخته والأخت ظلت مع أخوها، لا هذا الولد عاش مع الرجال ولا هذه البنت عاشت مع البنات، خلاص كلاهما ماذا ما عاشا هذا الجو. إذا ما عاشا هذا الجو ستختلط، لن تتميز عندهم صفات، صفات الرجولة من صفات الأنوثة. إذن أيها الأحبة، التنشئة الأسرية، الحياة الأسرية، كيفية التعامل، هذه تلعب دور في أن يكون هذا الولد ولدا متأنثا وهذه البنت بنتا مسترجلة. تعال السبب الثاني، وهو السبب الشخصي، ما يعود لشخص الإنسان. طبعا هذا له عدة عوامل بس أنا بركز على واحد، وهو الفهم الخاطئ لعنصر الجذب في الإنسان. يقولون الآن الولد باعتبار انجذابه للأنثى هو يتأمل، هو ما بينه وبين نفسه يقول ليش هذه المرأة تجذب الناس، ليش هذه والله تجذبهم بجمالها، تجذبهم بجمال شعرها، بجمال عينها، بجمال وجهها، كذا، بهذا تجذبهم. هو يظن أن هذا أيضا عنصر جذب، لو استخدمه سيجذب أيضا ماذا؟ الآخرين إليه. البنت تأتي تقول الآن هذا الرجل كيف جذب الناس إليه، جذب الناس إليه بصوته القوي، ببنيته القوية، بتصرفاته كذا. فهذه البنت هم أيضا تقوم بعملية تقليد الرجل لأنها تظن بأنها بهذه الكيفية تجذب إليها الآخرين، وفي الواقع كلاهما يخسر الجميع. أما الولد الرجال لن يقبلوا به لأن الرجال لا يحبوا ماذا؟ رجلا متأنثا. وأما البنات ما تجذبهم صفات البنات تجذبهم صفات الرجال. فهذا لما خرج عن رجولته لا الرجال انجذبوا إليه ولا ماذا؟ ولا النساء انجذبوا إليه. وهذه البنت نفس الكلام، هذه البنت لا النساء انجذبوا إليها لأن النساء ماذا؟ تنفر ممن يخرج عن طبيعته، ولا الرجال أيضا. الرجل لا يظن يحب امرأة متسلطة وقوية وتتكلم كلام، لا 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 لا, لا أبدا، هذا وهم. ولهذا يجي البعض يعني يقول مثلا بأن بعض النساء حتى تتقرب من زوجها اجي تتكلم معه بلغة ويش أصحابه، شلون أصحابه يتكلموا إياه، شنو لهجة مثلا الشباب يتكلموا معنا، هي اجي تتكلم. ما يريد الرجل هذا، الرجل يريد من الأمرأة ماذا؟ يريد منها الحياء، يريد منها الأنوثة، يريد منها الاحتضان، هذا يريدها. والأنثى تريد من الرجل لا، تريد منها القوة، تريد منها الطمأنينة والأمان أنه يحميها. فإذا هنا لما لم يفهم كل واحد عنصر الجذب في الآخر سبب أنه كل واحد يأخذ صفة الآخر، والنتيجة أنه لا يحظى بشيء من ما يريده. السبب الثالث وهو المسألة المجتمعية والخارجية. أذكر لك شيئين، الشيء الأول بكلمة واحدة، الاختلاط الكثير، اختلاط غير المبرر اللي صار الآن. المرأة مع الرجل في عملها، مع الرجل في مثلا الآن مع بنات عماتي، مع بنات خالاتي، كأنه انعدمت الحواجز تماما. أكثر من هذا ما أقدر أحكي، بس إلى هنا عليك البقية. الأمر الثاني وهي مسألة ماذا؟ مسألة الضخ الإعلامي الخارجي. الآن أكو دول إخواني، أكو دول منها كوريا مثلا، كوريا واحدة من همومها إلغاء ثنائية الجنس. لا تقول مرة ورجل، عندنا إنسان دل إنسان، رجل يقود شاحنة امرأة تقود شاحنة، رجل يعمل في حرارة الشمس امرأة تعمل في حرارة الشمس، رجل يعمل تحت السيارة يصلح السيارة امرأة تنزل تحت السيارة وتصلح السيارة، ما عندنا امرأة ورجل. الأعمال واحدة، المزايا واحدة، عندنا شيء اسمه إنسان. أنت تدري الآن من الأمور في كوريا هي أنهم في طور إلغاء الأزياء الخاصة، خلاص الأزياء موحدة، كل الأزياء تجي موحدة، ماكو زي ماذا؟ زي مختص، خلاص زي موحد. اللي تلبس المرأة يلبس الرجال، اللي يلبس الرجال يلبس المرأة، زي موحد. هذا الزي الموحد لإلغاء هذه الفروقات، خلاص ماكو فروقات. وبالتالي إذا ماكو فروقات، هل المرأة تأخذ من الرجل والرجل يأخذ من المرأة وانتهينا. ولذلك أيها الأحبة، النتيجة شنو؟ النتيجة بعد هذا كل شنو؟ النتيجة علماء التربية يقولون انجرار إلى الشذوذ والعياذ بالله. من تصير حالة التأنث هي بس الشكل في البداية، لكن هذه تجر إلى الشذوذ والعياذ بالله. اثنين، تجر إلى انفصام في شخصية الإنسان، لأنه في الظاهر يعيش حالة الأنثوية، في الباطن حالة الرجولة. ديك في الظاهر تعيش حالة الرجولة، في الباطن حالة الأنثوية. يكون هناك انفصال ما بين الظاهر وما بين الخارج، وهذا يجر إلى مشاكل نفسية عند الإنسان. تعال إلى الأسرة. الأسرة، الأسرة هي من الأساس رجل وامرأة، وكل واحد إلى وظيفة. زين، الرجل الآن إذا تأنث والمرأة إذا ماذا؟ ترجلت. هذه الآن الرجل لأنه تأنث لن يستطيع القيام لا بدوره كرجل، ولن يستطيع القيام بدور من؟ بدور الأنثى. والأنثى لأنها ترجلت ما هي بكفو أن تقوم بماذا؟ بأدوار الرجل جميعا، وكذلك ستفوت دورها كأنثى لأنها ترجلت. والضحية من؟ ضحية الأسرة، تفتتت وانتهت الأسرة. وإذا تفتتت الأسرة، المجتمع هم بتبع شنو؟ يتفتت وينتهي شيء فشيء، بحيث يصبح الناس أيها الأحبة ما لهم هوية، ماكو هوية، خلاص الناس تصير مثل أحجار الشطرنج، غيرهم يحركهم في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا إخواني شوفوا، إحنا في كربلاء شو تعلمنا؟ كربلاء، كربلاء تعلمنا أن زينب بأبي وأمي ما أصبحت بطلة كربلاء وهي تظهر صفات الرجال، لا، جعلها بطلة كربلاء بعفافها، عفافها، حشمتها، أنوثتها. الزهراء ما صارت فاطمة لأنها أخذت ماذا؟ تنحو منح الرجال، بالعكس، لما خطبت ضرب بينها وبين الرجال ساتر، وأحاطت بها النسوة من كل مكان وهي تتكلم، ما ضحت بحشمتها ولا بماذا؟ ولا بأنوثتها. وكذلك أبطال كربلاء، أبطال كربلاء أصبحوا أبطالا برجولتهم، بشهامتهم، بحفظهم لنسائهم. ولذلك في مقدمتهم مولانا أبو الفضل العباس، مولانا أبو الفضل العباس الذي من أبرز الصفات صفة الشجاعة، بطل تورث من أبيه شجاعة. ترى لما أنت تقرأ عن شجاعة العباس شيء عجب، شيء عجب شجاعة العباس. تدري شو تقول الروايات؟ لما سقط العباس بأبي وأمي ما كان في جسده حتى مقدار درهم لم يصبه سهم من السهم. مقدار درهم، يعني صار جسد العباس بأبي، صار جسد العباس. لما أخذت السبايا إلى الشام، أخذت السبايا إلى الشام، أخذ السلب معها، الدروع والسيوف والألوية كلها أخذت. وصار يزيد ينظر، شاف أكو لواء ممزق، لواء قد كثر الضرب والطعن فيه ولم يسلم منه إلا المقبض، بس مكان المقبض محل اليد، قبضة اليد. يقول قام يزيد ثلاث مرات وجلس، قال لواء من هذا؟ من الذي حمل هذا اللواء؟ قالوا هذا لواء العباس بن علي. وقف يزيد وقال كلمة مشهورة، يقول أبيت اللعن يا عباس، يعني مثلك لا يلعن، هكذا تكون الأخوة والمواساة. ولهذا شوفوا هالبطولة وهالشجاعة كلفت العباس الكثير،
ما حد ترى مثل به بعد الحسين مثل ما مثل بالعباس. مثل مثل بالعباس. تدري شو تقول الروايات؟ انت تعرف العباس قطعوا يديه، العباس فضخوا هامته، العباس السهم في عينه، السهام في كل مكان في جسده، لكن لما جو شافوه بهالحالة تدري ايش سووا؟ تقول الرواية فقطعوا رجله. ماكو موضع منه سالم، السهام حتى موضع درهم، حتى موضع درهم ما سلم منه. وجاء اسمع، وجاء حكيم بن الطفيل وسلبه ثيابه. وعباسا وعباسا. ولذلك تلوم الحسين لما قال الآن انكسر ظهره، على أي حالة شاف أخوه، على أي حالة شافه. ولذلك أبو فاضل احنا جايين نقدم دموعنا إليك، ها أبو فاضل احنا الليلة جايين نواسي الحسين بمصيبتك، عينك علينا يا أبو فاضل، عينك علينا، دير بالك علينا الليلة. ترى ها اليوم كل شوي واحد ويقول لا تنسون الليلة عند باب الحوائج، لا تنسون الليلة في مجلس أبو فاضل، احنا جايين ومقدمين حوائجنا ويا حاجة زينب، ويا حاجة زينب. وراحت بالطفل تبكي لبش أبو فاضل عمدها وبرقل، من وصلت وقفت ورا تصب دموع والونات تخفي، سمعها وقام والسيف بيميني كنها الواقفة زينب تون، قالت لنعم زينب يا بعد وياها إلي حاجة إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها يا ابنة الهادي شعبتيني، يا زينب أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفني وحق من البتولة مكسرت الأضلاع، لفوق الشريعة ميت ألف درة، لخليها جنايز تضل فوق القاع، ولأطفالك لجيب الماي. أقبل إلى الحسين أبا عبد الله، هل من رخصة لأجلب الماء لهؤلاء الأطفال؟ خويا الطفل غربت عينه وجفت ثدايا أم الحزينة، وابنه وبنتك تراجتني سكينة تنادي يا عم الماي، اقرأ اقرأ، تنادي يا عم الماي. الليلة كلنا نقرأها، ارخصني يا ركن الديانة، الحماي والرواي أنا، وهالعائلة عندي أمانة، وطفلك ترى دالع لسه وويلا. قال له انت يا ابو الصلاة ذخري، اصبر يا خويا مثل صبري، من تطلع انت احتار بمري، وتالي يا خويا انكسر، قال يا خويا انكسر، لكن يا ابو النفس الأبية ان كان سالم ترد ليا، زلزل فيا في الغاضرية ورو النسى بقطرة امه، علم بأن هذا هو الإذن، خرج إلى الفرات، فرق الأعداء عن المشرعة، عباس نادى من وصل يمشط الفرة، عباس نادى من وصل يمشط الأفرة الما يذوقه قبل أخوي حسين وذكر أم الغالية وهل دمعة العه جود ملاه صاح بشري يم الابن عباس عافي الماي كله فد ولح عباس عافي الماي كله فدوة وياها وطب الماي بس هيس ترى اسجفي رويه تذكر لان اخوه حسين اذب الماي من جفه وتحس يا شلون اشرب واخو وسكنه والحرام واطفال ربع وظل قلب العليل التهب يا ريت الماي بعد لا هنا ومار ملأ القربة وكان همه إيصال الماء إلى الخيام قال ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء أثنوكم عن آخركم اقطعوا عليه طريقا وعباسا احتوش العباس خرج الحسين من خيمته أخي اسند ظهرك إلى ظهري قتلا مقتلة عظيمة قال ابن سعد ويحكم فرقوا بين العضيدين وماذا نصنع قال اهجموا على خيام الحسين وحسين وحسين وإذا بالصوت ملاذي حسين أدركنا حسين ودع أخاه الوداع الأخير ورجع إلى الخيام فدارت عليه الألوف واحتوشته الصفوف مثل الزلازل من حدر تسمع تبختر مكيف ملاقى الموت حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافته وحسين لازم مركزه وتجري دمه شوف نسف جيش العدا وفل الجمه طلعة مريبة تنتظر زينب ارجو صيح الكفيل ابطى عساه عود خي قالها يا زينب للنهر حول بجو وفن ملازمهم عسى تسلم زنو ردي الخيمة واطلب من الله يا الله نزل القضاء شد عليه العين ضرب العباس على يمينه قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن شماء وعن إمام صادق اليقين شد عليه آخر ضربه بالسيف على شماله وعباسه وسيداه يقول حرملا رأيت العباس حائرا فوضعت سهما في كبد قوسي ورميت به عين العباس وعباسه وسيداه سالت الدماء على وجهه، يا علي أظلمت الدنيا في عينه، انحنى لينتزع السام، يا علي يا علي. أقبل حكيم بن الطفيل بعمد الحديد، يا زهراء يا أم البنين، ضرب العباس على راسه. على وجهه تكسرت السهام في بدنه، أقبل الحسين وإذا بالعباس مفضوخ الرأس قطيع الكفين، نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري. أخذ رأس أبو فاضل خلاه في حجرة. أبو فاضل حاكيني، أبو فاضل أنا الحسين، أنا الحسين. ما سمع منا صوتها، اسمع اسمع شي يقول لها. يقول لك المن ينتخيك بشدة ويسايل، تحضر عند من يصرخ يا أبو فاضل، محتار تحضر لي يا ابو الغيرة، وكل من يستجير بشدة الجيرة، ومثل حيرة عضيدك ما جرى. انا خيبك لكن مدمعك هامل، اسمع اسمعها. إذا مأديك سهم العين خذ عيني، وإذا قطعت جفوفك أخذ جفن، دخيلك ذاب قلبي بالله حاجيني، شمالك يا الأخو عن الأخو ذاهل. يلا ريدك تتصورها. كل ما راد يحجي خنقت العبرة، وشال براسه من حجرة على الغبرة. شو تسوي يا ابو فاضل؟ اعذرني يا اخويا حضرة الزهر. يا حضرة الزهرة، وشوف وشوف الصدر من كثر الدماء سايل. اسمعها. عاين لها بالحما يا خويا تحوم، مرة طيح من الحزن مرة تقوم، وياها تنادي آه وويلي على أبو فاضل. يلا بعد صرخة للنساها. عاين لها يم باب الخيم تنحب، تنادي آه ووالي على زل. الزهرة موجودة أبو فاضل، الزهرة موجودة. شالت وكشفتني عن الغبرة وضمتني وصاحت أمك الزهرة هذا حسين جالك من كسر الجفن يا سردال الحرم وين دمك صابن من زنودك يصاب وين الجفن وين الجفن يا سردال الحرم وين الجفن وين الجفن يا سردال الحرم دمع ولطمة وين الجفن يا سردال ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شمه وطابه اقرأ ليش ما رويت قلبك يوم طبتش قال يا مظلوم تدري بالوفا شمه وطابه شلون عباس يتروى وينسب وسكنه وراضه شلون عباس تروى ويمسبو سكنو طفلك يا حسين شعب نبوته طفلك يا وين ارجع وين واروي مهجته وين الجفن يفتح عيونه والدمع جامد عليها تحسر وهلت دموعه وغسل دم العين بها قال يا خويا الوديعة جاهبونا من تجيها تعذر لي زين يا خويا بطحتي تعذر ما لي يدين دعاين حالتي وين الجفن
وين الجفن يا سردال الحرم وين الجفن وين الجفن يا سردال الحرم وين الجفن
قال يا كبش الكتيبة وقع حملي ومن يشيله وانكسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة قال له اخويا وداعت الله قطع ونات الثقيلة سجاه حسين ومدد جثته سجاه تلفت صابين وصاعب لوعته وين الجفن راجع للمخيم والحرم ترقب ماجية والمرابع بشارت ربعانها بقطرة مية لا أحلاها حسين وحده قلطت للهاشمية سردالك وين تقل طحته سردالك قالها تنشدين عن خي ورايته وين الجفة شلون يا ابن امي تقل ما جبت عباس لنا أول وتالي يا أخويا ما يصارق شرع لنا حيف يا شايل حملنا والفضل راح من ايدنا حيث يا شايل حملنا والفضل صارت نصين كفيلك هامته صارت نص إيه صارت نصين كفيلك إيه صارت نصين كفيلك هامته إيه وين الكفان يا سردال الحرب رجع الحسين إلى الخيمة تقول الرواية خايف أبو علي على العلويات يشوف الدموع في عينه رفع كم ثوب خلى كم ثوب على عيونه لكن الرواية تقول أبو علي كالطير المكسور الأجنحة يعني شنو يعني يقوم مرة يطيح على يمينه مرة يطيح على يسينه شافت زينب بهالحالة حسين أين أخوك ولا هو ينادي يا مدللة راح الدلال بشرب سبيل بين الرجال يا مخدرة راح الخدار بشري يا محزون بيسار المعذرة باكري ريت الشمر صرخت زينب وضيع